بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الكلام في البراءة، قسمناها إلى البراءة العقلية وأنكرناها، ولكن خلينا مكانها البراءة العقلائية غير المردوعة، وبذلك تنتفي جميع الثمرات التي قد تترتب على إنكار البراءة العقلية. مثل ما لو تعارضت الأصول في أطراف العلم الإجمالي ولكن كان في أحد طرف العلم الإجمالي تجري قاعدة الاشتغال، وفي الطرف الآخر تجري البراءة العقلية، كما لو علم إجمالا بوجوب قضاء صلاة مضى وقتها أو وجوب إعادة صلاة بعد لم يمضي وقتها، كما لو كان في أثناء وقت صلاة الظهر فعلم إجمالا إما بأنه فات منه صلاة الصبح أو أنه زاد في صلاة العصر ركوعا. فتمام الأصول العملية في الطرفين يقع بينها المعارضة، قاعدة الفراء والتجاوز في هذه الصلاة، استصحاب عدم الزيادة في هذه الصلاة، مع قاعدة الحيلولة أو البراءة عن وجوب القضاء في صلاة الصبح. لكن بالنسبة إلى صلاة الظهر حيث إن وقتها باق تجي قاعدة الاشتغال، وبالنسبة إلى صلاة الصبح حيث إن الشك في تكليف جديد فإن وجوب القضاء يكون حادثا والقضاء يكون بأمر جديد، فتجي البراءة العقلية عنه بناء على ما هو الصحيح من أنه لو جرت البراءة العقلية فلا يصح التفصيل فيها بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية بعد الفحص، وإنكار السيد البروجردي للبراءة العقلية في الشبهات الموضوعية بعد الفحص لا وجه له، فإن من يعترف بالبراءة العقلية بشكل عام لا ينبغي أن يفصل بين البراءة العقلية في الشبهات الحكمية بعد الفحص أو الشبهات الموضوعية بعد الفحص. ودعوى السيد البروجردي أن البيان الواجب على المولى تام في الشبهات الموضوعية، البيان الذي يتوقع صدوره من المولى هو البيان الكلي، لا إعلام المكلفين بتحقق موضوع ذلك البيان الكلي في الخارج. فلا يقبح العقاب بعد صدور البيان المتوقع من المولى وهو البيان الكلي. فنقول في الجواب: المهم عدم تمامية البيان على التكليف الفعلي، والتكليف الفعلي ينشأ من الكبرى الشرعية وتحقق موضوعها. إذا أنا أعلم بأن الماء النجس يحرم شربه ولا أعلم بأن هذا الماء نجس، لا يتم البيان المصحح للعقاب بالنسبة إلى وجوب الاجتنام عن هذا الماء. فلا ينبغي لمن يعترف بالبراءة العقلية أن يفصل بين الشبهات الحكمية بعد الفحص أو الشبهات الموضوعية بعد الفحص. وعليه فمن يعترف بالبراءة العقلية يجري البراءة العقلية في وجوب قضاء صلاة الصبح، وإن كانت الشبهة موضوعية. ومن ينكرها كالسيد الصدر فيقول بمنجزية العلم الإجمالي. نحن نقول أوفوا البراءة العقلية، المهم هو البراءة العقلائية المضاة على وزان البراءة العقلية. نعم، لو نوقش في أو شكك في بناء العقلاء على البراءة العقلائية في فرض العلم الإجمالي، وإن كان وجوب قضاء صلاة الصوم مجرى للبراءة العقلائية في حد نفسه، كنا نقول بمنجزية العلم الإجمالي. وهكذا من يقول في مثل الأقل والأكثر الارتباطي بأن المؤمن عن الأكثر هو البراءة العقلية كما يظهر من كلمات السيد السيستاني، فإنه يقول في الأقل والأكثر الارتباطي أن منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية منجزية عقلائية وليست منجزية عقلية. بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية منجزية العلم الإجمالي عقلية. بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية منجزية العلم الإجمالي عقلائية. هكذا يقول السيد السيستاني. ونحن نشك هل العقلاء في الأقل والأكثر الارتباطي يرون منجزية العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية بإتيان الأكثر أو لا يرون ذلك، بعدما نشك في حكم العقلاء تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالنسبة إلى وجوب الإتيان بالأكثر. فإن السيد السيستاني لا يقبل انحلال العلم الإجمالي في الأقل والأكثر بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل والشك في وجوب الزائد، لا، وإنما يقول منجزية هذا العلم الإجمالي منجزية عقلائية، ونحن لا نجزم بأن العقلاء في الأقل والأكثر الارتباطي يرون منجزية العلم الإجمالي بوجوب الإتيان بالأكثر، فإذا شككنا في ذلك تجي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فماكو براءة شرعية في الأقل والأكثر الارتباط عند السيد السيستاني، بل ليس إلا البراءة العقلية. فقد يقال بأن من ينكر هذه البراءة العقلية، أو فقل إذا كان السيد السيستاني خوش ما صار مثل السيد الصدر يرى مسلك حق الطاعة، وإلا كان يقول بوجوب الاحتياط في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي؟ نقول لا. إذا خلينا مكان البراءة العقلية ماذا؟ البراءة العقلائية المضاة، اكتفينا بها في ترتيب آثار البراءة العقلية. وهناك ثمرة ثالثة يذكرها السيد الصدر في منجزية العلم الإجمالي بين المتباينين، يقول: إذا لم يكن عنوان الواجب المعلوم بالإجمال متعين، تارة يكون عنوانه متعينا، نعلم بوجوب إكرام العالم، لا ندري هل زيد عالم أو أمر، هنا يكون العلم الإجمالي بوجوب إكرام العالم المردد بين زيد وعمر منجزا عقلا وبيانا تاما على وجوب إكرام العالم، فتجري قاعدة الاشتغال بأن نكرم كليهما حتى نحرز أننا أكرمنا العالم. وأما إذا لم يكن عنوان الواجب المعلوم بالإجمال متعينا، كما لو علمنا بأنه إما قال المولى أكرم زيدا أو قال أكرم عمرا، يقول السيد الصدر: من لا يرى مسلك حق الطاعة بل كان يرى البراءة العقلية فلم يتم البيان على خصوص وجوب إكرام زيد ولا على خصوص وجوب إكرام عمرو، بل تم البيان على الجامع، فالعقل لا يحكم إلا بوجوب إكرام أحدهما، والعقاب على ترك إكرام زيد بخصوصه أو ترك إكرام عمرو بخصوصه عقاب بلا بيان. لكن أنا هكذا يقول السيد الصدر، يقول: أنا ما أعترف بالبراءة العقلية، أرى مسلك حق الطاعة، وبعد تعارض البراءة عن وجوب إكرام زيد والبراءة عن وجوب إكرام عمر فليس أمامي إلا حق الطاعة، فيجب علي إكرام زيد وإكرام عمر معا، لا من باب منجزية العلم الإجمالي بل من باب حق الطاعة، بعد تعارض البراءة عن وجوب إكرام زيد والبراءة عن وجوب إكرام عمر. نحن أوردنا عليه في محله بأن العقلاء يرون البراءة العقلائية لا أقل في خصوص الموالي والعبيد العقلائية، أنت اعترفت بذلك، وإنما أشكلت في سريان هذه البراءة العقلائية من إطار الموالي والعبيد العقلائية إلى إطار المولى والعبد الحقيقي. العقلاء ماذا يصنعون في العلم الإجمالي؟ إذا علم العبد بأنه يجب عليه إما أن يكرم زيدا أو يكرم عمرا، فلو ترك إكرام زيد وأكرم عمرا ولكن صادف أن الواجب عليه كان ماذا؟ إكرام زيد، وهو لا يحتاج إلى كلفة زائدة يوقع هذا العبد في حرج ونحوه، السلام يسلم على زيد يقول له مساكم الله بالخير، هذا إكرام له، وهم يقول عمرو سلام مساكم الله بالخير، امتنع عن إكرام زيد، لم يسلم عليه، لم يرحب به. وفي الواقع المولى أمر بإكرام زيد، فالمولى لما اعترض عليه زيد قال هذا عبدك اصلا ما دار بال لي ولا وجهه عني ما سلم علي ما رحب بي. المولى يعاتب عبده لماذا لم تكرمه؟ قل ما كنت أدري، ما كنت تدري أني أمرتك بإكرامي زيد أو عمر إجمالا؟ قالوا لك بأن المولى إما قال لك أكرم زيدا أو قال لك أكرم عمرا. وصل إليك هذا الخبر لم تكرم زيدا، فمنجزية العلم الإجمالي على قولة السيد السيستاني بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية لا أقل منجزية وقلائية. أفرض أنتم تقولون بأن من يدعي البراءة العقلية لابد أن يجري البراءة العقلية في هذا المثال، أفرض كلامكم صحيح، لكن أكو منجزية وقلائية للعلم الإجمالي. وإلا لم يكن، لو لم يكن هناك منجزية وقلائية بل كانت تجي براءة وقلائية، ونحن ندعي أن البراءة العقلية تقوم مقام البراءة العقلية. وهناك ثمرة رابعة أذكرها، وهي أنه قد يدعى عدم تمامية أدلة البراءة الشرعية بكاملها. كل ما يذكر من آيات على البراءة الشرعية يستشكل فيها، كل ما يذكر من رواية على البراءة الشرعية يستشكل فيها، كما عرفنا من السيد زنجاني. حسب ما كان سابقا يدعي ذلك، فلا يوجد إلا البراءة العقلية، فإن أنكرناها فماذا نصنع؟ أنا أقول حتى لو أنكرناها تقوم البراءة العقلائية الممضاة مقام البراءة العقلية. هذا كله في البراءة العقلية وثمرات قبولها أو إنكارها. وأما البراءة الشرعية فاستدل لها بآيات وروايات. أما الآيات فأهمها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ذكر صاحب الكفاية أنها أظهر آية يستدل بها على البراءة. تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة على البراءة الشرعية أن يقال إن بعث الرسول كناية عرفا عن تمامية الحجة على الناس بالبيان الشرعي للأحكام، وإلا فاليوم ينزل عقاب وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. ها شنو خير؟ قولها بارحة أرسلنا رسولا أوحينا إليه فقلنا له اذهب إلى قومك بين لهم أحكامنا. هذا الرسول ما اجئنا ما التقينا به، خلوا يوم يومين انتظروا ويجي يبلغنا الأحكام، إذا ما قبلنا عاقبونا. مجرد بعث الرسول واقعا لا يكفي عرفا في تصحيح لقاء، بل لا بد من معرضية بيان النبي للوصول. وهذا نظير ما يقال اجلس هاهنا حتى يؤذن المؤذن. أذان المؤذن كناية عن دخول الوقت، لأن الأذان كاشف عرفا لدخول الوقت. فحينما يقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقصد به تمامية البيان، لأن بعث الرسول ملازم عادة لمعرضية بيان الرسول للوصول إلى الناس. أورد على الاستدلال بهذه الآية عدة إرادات. الإيراد الأول ما ذكره جماعة من أن نفي العقاب أعم من نفي استحقاق العقاب. الله سبحانه وتعالى لا يعاقب قبل بعث الرسول، أخبر عن تفضله ومنه على العباد، فقال ما دام لم يتم البيان الشرعي فلا أعاقبكم على عصيانكم، ولكن هل هذا مرخص للعصيان؟ الإخبار عن انتفاء العقاب لا يعني الإخبار عن عدم استحقاق العقاب، كي يكون ملازما للترخيص في ارتكاب الشبهات البدوية بعد الفحص. بالنسبة لارتكاب الصغائر، ورد في القرآن الكريم إن تجتنبوا عن كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذا أنتم اجتنبتم الكبائر الله سبحانه وتعالى لا يعاقبكم على ارتكاب الصغائر. هذا يعني أنتم مرخصون في ارتكاب الصغائر؟ أبد. بالنسبة إلى الظهار، أكو مبنى يقولون الله سبحانه وتعالى وعد بالعفو الذين يظاهرون من نسائهم، إلى أن قال إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. أنا أقول لا أفهم من هذه الآية الكريمة الوعد القطعي بالعفو. الله سبحانه وتعالى عفو غفور، أما أنه دائما يعفو عن عقاب المظاهر، هذا لا يفهم من الآية، مو مهم. فالإيراد الأول أن الإخبار بعدم فعلية العقاب لا يعني الإخبار عن انتفاء استحقاق العقاب، وما دام لا ينتفي استحقاق العقاب فلا يوجد مرخص في ارتكاب الفعل المشكوك الحرمة. مثل شنو؟ مثل الوالد يقول لابنه بويا لا تدخن، انا ما ارضى تدخن، هنا أنا عيب، اذا رحت للعراق هناك ما مو عيب، هنا أنا عيب وقوف ذن السوالف. هذا الولد يقول بويا إذا أنا أدخن شو تسوي بيا؟ يقول بويا أنا لهسه كل شيء ما سويت بيك، لم ترى مني إلا محبة وشفقة مني عليك. أنا قلت طبعا ما أعاقبك، ما أضيق عليك، يعني ما أعاقبك، ما أسوي فشي، لكن ما أرضى تدخن. هل يجوز لهذا الولد أن يخالف أباه بعد علمه بأن الأب لا يعاقبه ما دام لم يرخصه في التدخين؟ لا يجوز له أن يخالف أباه. أفرض إذا كان الأب يتأذى من مخالفة نهيه شفقة على الولد كما يقول السيد السيستاني، هناك عدة أجوبة عن هذا الإيراد الأول. أولها ما ذكره جماعة منهم شيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي، قال المهم أن نطمئن، نقطع بأن الله لا يعاقبنا. إذا أنا علمت بأن الله سبحانه وتعالى لا يعاقبني، ماكو دافع عقلي يدفعني إلى طاعته سبحانه وتعالى. هذا لأولياء الله، عبدتك ما أدري، وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، ما أدري شنو، هنا عبيد. إذا نشوف المولى سبحانه وتعالى لا يعاقبنا، لا يدخلنا الجحيم، شنو الدافع العقلي إلى أن نطيع الله سبحانه وتعالى؟ المهم عدم احتمال لقاء. فإن المحرك الأساس لإطاعته سبحانه وتعالى هو حكم العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل. إذا أنت تقطع بأنه ماكو عقاب فاعمل ما شئت. هل هذا صحيح؟ يعني هيجي العقل يقول إذا تقطع بأن الله سبحانه وتعالى لا يعاقبك، مثل اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني لا يعاقبنا، كل شيء ما نسوي الله سبحانه وتعالى لا يعاقبنا، يعاقب غيرنا، يعاقب الفلسطينيين، يعاقب اللبنانيين، يعاقب المسلمين. أفرض أن الإنسان اطمئن، قطع بأنه الله سبحانه وتعالى لا يعاقبه، فهل هذا صحيح أن العقل بعد ذلك لا يأمر المكلف بطاعته سبحانه وتعالى بعدما وثق بأنه لا يعاقب، أم هذا ليس صحيحا؟ تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.